بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم وأحييكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ دكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: إن أمه لها أخت من الرضاعة، وأختها هذه لها أخوات، فهل يصبحن خالات لي فلا يجوز النكاح منهن كبقية المحارم أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا السؤال جوابه يحتاج إلى تفصيل. هذه الأخت من الرضاعة، إن كانت الأم أمك أو أمك رضعت من أمها، من أم هذه الأخت، ولها أخوات، فهن أخوات لها كهذه الأخت المسؤول عنها. وإن كانت الأخت من الرضاعة رضعت من جدتك فهي أخت لأمك أو لأمك وهي خالة لك، وأما بقية أخواتهم أخواتها لا علاقة لهن بكم، فيقتصر الحكم على المرتضعة فقط حينئذ.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إنه مقيم بجدة وعنده مال وجبت فيه الزكاة، ولا أعلم فقراء البلد المستحقين، فهل يجوز لي أن أوكل هيئة خارجية وأدفع لهم الزكاة، أم بماذا تنصحونني؟
الأصل في المسلم أن يسعى لإبراء ذمته وأن يخرج زكاته بنفسه ليوصلها إلى من يستحقها بيقين، لكن إذا كان في بلد غير بلده ولا يعرف الفقراء في هذا البلد ولا المساكين، فإنه يوكل ثقة تبرأ الذمة بتوكيله، ويغلب على ظنه أنه يعطيها من يستحقها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل أيضا يقول، أو بالأحرى سائلة تقول: إنها كانت صائمة القضاء، وإنها حكت رقب حبة في رقبتها حتى خرج منها دم قليل، وحيث استمرت في هذا الفعل حتى خرج الدم، فهل يكون صيامها صحيحا أم لا؟
هذه السائلة التي حكت حبة أو بثرة في أي جزء من بدنها وخرج منه دم، فإن هذا لا يفطر ولا يلحق بالحجامة، لأنه يسير، وأيضا الحجامة محل خلاف قوي بين أهل العلم، حتى لو كان كثيرا عند من يقول أن الحجامة لا تفطر، فإن مثل هذا لا يضر، وقد نصت السائلة على أنه على أن الدم قليل وحينئذ لا يفطر. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، الناس يدعون ربهم ليل نهار، الكبير منهم والصغير، بأن يصلح أحوال المسلمين، ومع ذلك هي في سوء وضيق، ما تفسيركم لهذا؟ وهل يمكن أن تخلو كل هذه الأمة من شخص واحد مجاب الدعوة؟
لا شك أن الدعاء سبب من الأسباب، والله جل وعلا يقول: ادعوني أستجب لكم، يعني أمر بالدعاء ووعد بالإجابة. لكن الدعاء له آداب وشروط وله موانع تمنع من الإجابة، وقد تتوافر الأسباب وتنتفي الموانع ولا تحصل الإجابة، لأن الإجابة لا يلزم أن تكون بنفس المدعو به، فالإنسان يدعو ونفترض أنه من ترجى إجابة دعوته، فإنه موعود بأن يستجاب له أو يدفع عنه من الشر ما هو أكثر مما طلب، أو يدخر له في القيامة في يوم يحتاج إلى الحسنة أو إلى ما يرفع درجاته في الجنة أكثر مما لو أجيبت دعوته. هذا بالنسبة للفرد الخاص، أما الأمة فأمرها وشأنها أعظم، ولا شك أنه يوجد في الأمة والأمة فيها خير إلى قيام الساعة من هو ممن ترجى إجابته، من هو من أهل التحري في المطعم والمشرب وغير ذلك من ما يطلب لإجابة الدعوة. لكن إذا كثر الخبث، والله جل وعلا يغار، فإذا كثرت المعاصي والجرائم والمنكرات قد تحل العقوبة كما هو حاصل في كثير من أقطار المسلمين، مع أن فيها من الأخيار ما فيها، لكن قد تنزل العقوبة العامة في مجتمع استحق هذه العقوبة، والبقية الباقية من الصالحين يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. فمثل هذه الأمور لا يجزم بأن عدم الإجابة يدل على خلو الأرض من مجاب الدعوة، ولا على أن هذه الأمة التي كثرت فيها الذنوب والمعاصي، حتى لو نظرنا إلى الأمم السابقة التي أهلكت، يعني أليس فيها من استجاب؟ والجيش يخرجون فيخسف بهم كما جاء في بعض الأحاديث، قالوا فيهم الباعة وفيهم من لا علاقة له بما خرج من أجله، قال يبعثون على نياتهم فيعمهم، والعقوبات إذا نزلت عمت. وقد يكون هذا الذي حصل مما يكفر الله به الذنوب، يعني عقوبة لبعض للمذنبين وتكفير لغيرهم، تكفير لذنوبهم أو رفع درجات لغيرهم، فلا يجزم بشيء من ذلك، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما مراد الله تعالى بقوله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ولماذا استثنى الخاشعين؟
الخشوع في الصلاة والخضوع لا شك أنه هو لب الصلاة، وقد يكون الخشوع خشوع القلب، خشوع الجوارح خضوعها في الصلاة وغيرها. فهذه الصفة صفة أولياء الله جل وعلا، والخشوع كما يقول أهل العلم هو لب الصلاة، ودليل على الاستحضار مما يستحق به المصلي الأجر الكامل أو ما يقرب منه. فهذا الخاشع المستحضر لصلاته المتقرب بها إلى الله جل وعلا، لا شك أن الصلاة خفيفة عليه ويقبل عليها بقلبه وقالبه ويلجأ إلى ربه ويضرع إليه، فتكون عليه خفيفة، بخلاف غير الخاشعين الذي يحضر إلى الصلاة ببدنه فقط، فإن هذا تكون عليه الصلاة ثقيلة. وشواهد الأحوال من المصلين واضحة وظاهرة، فبعض الشباب يستثقل الصلاة ولو كانت خفيفة، يدخل في الصلاة وهو غافل ببدنه فقط وقلبه يجول في كل مكان، فهو ينتظر السلام ويعد الركعات، والمسألة كلها دقائق. بينما تجد المصلي الآخر حاضر القلب ولو كان شيخا كبيرا يتمنى أن لو طالت الصلاة. بل عرفت شيخا ناهز 100 ويصلي صلاة التهجد خلف إمام قراءته متوسطة، ويصلي في التسليمة بجزء كامل من صلاة التهجد، وهذا الشخص يناهز 100 وهو معتمد على عصاه يصلي واقفا. وفي يوم من الأيام خفف الإمام الركعة التسليمة الأخيرة فنقص عن الجزء شيئا يسيرا، فلما سلم أقبل إليه هذا الشيخ الكبير يلومه: لماذا خففت؟ العجلة على ماذا؟ بأسلوبه يقول: يوم جاء وقت الحاجة واللزوم خففت آخر الليل. وبعض الشباب يجلس أو يخرج من المسجد، وكم سئلنا من بعض الأئمة من عن آية الدين وهل تجوز قسمتها، والأئمة شباب ويصلي خلفهم شباب. فحقيقة الخشوع والإقبال على الصلاة بالقلب والقالب هو الذي يخففها، ولا سيما أن هذا المقبل على ربه الماثل بين يديه يرجو ما عند الله ويريد أن يزيد لتزداد حسناته ويكون له من صلاته الأجر الوافر. بينما الذي يأتي إلى الصلاة وهو غافل ليس له من صلاته إلا ما عقل، وتجده يستثقلها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة. ولسان حال كثير من الشباب هدانا الله وإياهم يقول: أرحنا منها. ولذلك تكثر الشكاوى وكثرت الصلاة على الكراسي ويجلس ولو لم يكن هناك حاجة، مع أن النافلة تصح من جلوس لكن الأجر أقل على النصف من صلاة القائم. ولا شك أن هذا تفريط، وثبت أن التعامل مع الله جل وعلا هو بالقلب لا بالبدن. ولذلك الشاب يتذمر ويراوح بين رجليه والصلاة خفيفة، بينما الشيخ الكبير المقبل على صلاته والوصف ليس بمضطرد. كونه شاب أو شيخ هذا ليس بمضطرد. رأينا من الشباب من يضرب أروع الأمثلة في طول القيام والقنوت وما أشبه ذلك، القنوت طول القيام. نعم. ورأينا من الشيوخ من يصلي تسليمة أو تسليمتين ويخرج، بعضهم يتذمر في المال. فالوصف غير مضطرد، لكنه كثير في الشباب هدانا الله وإياهم عدم التحمل. وبالنسبة للشيوخ الذين عاشوا الأيام قبل انفتاح الدنيا وعاصروا الحياة تجد يتحمل أكثر من الشباب في هذا الباب، والله المستعان.
أحسن الله إليكم.
نعود إلى تفسير الآية. نعم. في قوله جل وعلا: وإنها لكبيرة، الضمير يعود على الصلاة. لكبيرة يعني شاقة، شاقة. لماذا؟ لأن الجنة حفت بالمكاره، وهذه عن الصلاة من طرق الجنة، فهي في الأصل شاقة، لكن يستثنى من ذلك أهل الخشوع الذين يقبلون على الله، يقبلون على صلاتهم بقلوبهم متلهفين لهذه الصلاة، تكون خفيفة عليهم ويودون أن لو مكثوا في صلاتهم وقتا أطول، والله المستعان.
كيف يصل المرء شيخ إلى يعني التلذذ بالصلاة والخشوع فيها عدم الالتفات إلى مسألة الطول، وإنما نظره وهمه كله في هذه الصلة بينه وبين ربه.
المسألة تحتاج إلى جهاد. العبادات كلها من ما يوصل إلى الجنة وقد حفت بالمكاره، هذا الأصل. ثم بعد ذلك إذا جاهد نفسه وثابر بصدق وإخلاص ولجأ إلى الله جل وعلا صارت العبادات يتلذذ بها. وقال بعض السلف أنه جاهد نفسه 20 سنة لقيام الليل ثم تلذذ به 20 سنة، يعني إلى أن مات ويتلذذ. ونرى هذا في شيوخنا الذين عاصرناهم ومن قبلهم في بذل العلم. تجد العالم يجلس غالب وقته للتعليم متلذذا بذلك، يرجو ثواب الله في تعليم الناس ليكون له مثل أجورهم، وبعضهم يساهم في التعليم لكنها عليه ثقيلة. فمثل هذا لا يزال في مرحلة المجاهدة، والأول تجاوز مرحلة المجاهدة وبدأ في التلذذ. ويذكر عن الطيبي شارح المشكات والمحشي على الكشاف وغيرها من المؤلفات أنه يجلس من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر للتفسير، وبعد الظهر إلى العصر لصحيح البخاري، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس في كتاب آخر. يستثنى من ذلك الضروريات لكن هذا الأصل. وبعد المغرب لدرس رابع إلى أن يؤذن العشاء، ومات وهو ينتظر صلاة الظهر بعد الفراغ من درس التفسير. هل مثل هذا يطاق أو يتصور؟ وسمعنا من يصلي في اليوم والليلة أعداد كبيرة من الركعات، وسمعنا من يقرأ من السلف وغيرهم من جاء بعدهم القرآن في يوم. هذا يحتاج إلى مجاهدة، لا يأتي مباشرة، لكن الإنسان يمرن نفسه على الطاعة ويقصد الخير ويخلص الله جل وعلا ويعينه على ذلك، والله المستعان.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يسأل يقول: ما معنى النجاسة الحكمية وما حكمها؟
النجاسة الحكمية هي التي تطرأ على محل طاهر، ترد على محل طاهر، نجاسة حكمية. ويقابلها النجاسة العينية، الجسم أو الجرم الذي كله نجس كالكلب مثلا أو العذرة أو ما أشبه ذلك، هذه لا يمكن تطهيرها. وأما النجاسة الحكمية فهي ما يمكن تطهيره وإزالة النجاسة الواردة عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ذهبت بالطائرة من الدمام إلى جدة لزيارة أخي في مكة بعد إجراء عملية، وكنت أو بالأحرى سائلة تقول: كنت ناوية العمرة قبل الخروج من بيتي، ومكثت 28 يوما أتردد من بيت أخي في مكة إلى جدة عند ابني، وطيلت هذه المدة لم يتمكن ابني من الذهاب بي إلى الطائف للإحرام، فبعد هذه المدة هل يجوز لي أن أحرم من جدة؟
ما دامت النية موجودة، نية العمرة موجودة من الدمام، فإن الإحرام لا بد أن يكون من الميقات الذي مرت به ولو طالت المدة، ما دامت النية من حيث أنشأ من الدمام مثلا في حال السائلة، فإنه لا بد أن تحرم من الميقات الذي تمر به أو تحاذيه. وإذا طالت المدة وذهبت إلى مكة أو إلى جدة وطالت مدتها قبل الإحرام، فإنه لا بد أن تعود إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه. فإن لم تفعل فيلزمها حينئذ أن تذبح نسكا ليجبر هذا النقص الذي حصل، ليجبر هذا النقص الذي حصل. والقول بالجبران هو قول جمهور أهل العلم خلافا لسعيد بن جبير الذي يقول من تجاوز الميقات فلا حج له، وخلافا لسعيد بن المسيب الذي يقول من تجاوز الميقات فلا شيء عليه. وهذه المواقيت التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، وهذه مريدة للعمرة فلا بد أن تحرم من الميقات الذي تمر به أو من محاذاة الميقات إذا لم تمر بميقات، والله أعلم.
لكن لو كان الشيخ متردد يعني لا يجزم بأنه سيتسنى له ذلك، فإن تسنى فسيعتمر،
هذا التردد على حد سواء يعني شك،
يقول
ما بغلبة ظن،
يقول إن أمكنني فسأعتمر إن لم يمكنني فلن أعتمر.
وش اللي يغلب على ظنه أنه يمكنه ولا ما يمكنه؟
تعتمد على حالته وظروفه
على كل حال إذا كان يغلب على ظنه أنه يتمكن فلا شك أنه يلزمه الإحرام، وإذا كان يغلب على ظنه أنه لا يتمكن لا يلزمه حينئذ، وإذا تردد على حد سواء فلا يلزمه أيضا.
نعم أحسن الله إليكم. يقول ماذا يفعل من نام عن العصر والمغرب وأدرك الجماعة يصلون العشاء؟
في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، والترتيب للفوائد واجب عند أهل العلم ولا يسقط حينئذ إلا بنسيانه أو بفوات أو خشية فوات وقت اختيار الحاضرة. فإذا قام من نومه وقد فاتته صلاة العصر والمغرب وأدرك الناس وسمع الناس يصلون العشاء فقام إلى الصلاة ناسيا أنه قد فاته شيء ودخل معهم في صلاة العشاء، هذا إذا صلى العشاء يصلي العصر ثم المغرب على الترتيب، وحينئذ صلاته للعشاء صحيحة ولو قدمت على العصر والمغرب لأنه نسي الترتيب، وحينئذ لا يلزمه إعادة صلاة العشاء. لكن إذا قام من نومه وذاكر لما فاته فيجب عليه أن يصلي الصلوات مرتبة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، لما فاتت الصلوات قضاها مرتبة.
على هذا لا يدخل مع الإمام في
ما يدخل حتى يصلي العصر والمغرب ثم يدخل أن أدرك شيئا وإلا.
لكن لو دخل بنية العصر مع الإمام في العشاء
العصر لا بأس إذا دخل مع الإمام، لأن الصورة واضحة واحدة فلا يضر إن شاء الله مع اختلاف النية.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، ونسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا بما نسمع وبما نقول، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.